لكم، لكن أكثر المعرفين يقولون إنه أن نقل ثم يقولون نقل كل شيء بحسبه. لأنني إذا قلت نقلت الكتاب لا أحد يفهم أنني نقلت الكلمات جدي حتى تكتب الكتاب. نعم، والأمور لا ينبغي أن نتنطع فيها، بل إذا فهم المعنى أنظر فلا حاجة إلى التنطع. وعلى هذا فنبقى على ما قاله الأخرين العلماء بأن النقل هو الإزالة أو النقل هذه اللغة. أما بالشرع فيقول وحده أي شرعا رفع الخطاب اللاحق ثبوت حكم بالخطاب السابق. إذن رفع الحكم السابق بدليل شرعي، رفعه بإيش؟ بدليل شرعي. واضح؟ يعني حكم شرعي ثابت بدليل شرعي، يأتي دليل شرعي بعده ثم يرفعه، هذا يسمى نفس. ولهذا نقول في تعريفه الجامع المانع رفع حكم شرعي او لفظ حكم دليل شرعي او لفظه رفع حكم دليل شرعي او لفظه، يعني رفع لفظه بدليل شرعي. هذا التعريف جامع مانع، رفع حكم دليل شرعي او لفظه، يعني رفع لفظه بدليل شرعي. انتبه، ولا يمكن هذا الا عن طريق الكتاب والسنه، يعني الاجماع على القياس لا ينسخ، انما الذي ينسخ هو الدليل الشرعي. والنفس ثابت شرعا جارد عقله. أما بقوله شرعا فقد قال الله تبارك وتعالى ما ننسخ من آية أو نسها نأتي بخير منها أو مثلها، هذا واضح أنه أن الله تعالى قد ينسخ بعض الآيات ويأتي بخير منها. وقد وقع ذلك، فقال الله تبارك وتعالى إن يكن منكم 20 صابر يغلب 100 ويكن منكم 100 يغلب 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. ثم قال الآن خفف الله عنكم، الآن خفف الله عنكم، الآن يعني دور في التفسير، الآن خفف الله عنكم علم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 20 صابر يغلب 200، 100 صابر يغلب 200، ويكن منكم 1000 يغلب 1000. وهذا نص قليل. وقال الله تبارك وتعالى وكل لكم ليلة السلام راحة إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تحتانون أنفسكم وتاب عليكم ما عفى عنكم فالآن باشرون. وفي السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور على قبور. فإذا هو ثابت في القرآن والسنة، وهو أيضا مكتب الحكمة، مكتب الحكمة، وذلك أن الناس قد تختلف المصالح باختلاف أوقاتهم وباختلاف أحوالهم، فتجد بعض الأشياء تصلح في وقت ولا تصلح في وقت آخر. ولهذا جاءت الشريعة الإسلامية بالتدرج، فالخمر مثلا أحل لنا ثم عرض لنا بتحريم، ثم منعنا منه عند الصلوات، ثم منعنا منه مطلقا، كل ذلك مراعاة لمصلحة العباد. وقد نص الله تعالى على النص في شريعة اليهود قال فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. فقريب أن اليهود عليهم لعان الله ينكرون النسخ ويقولون إن النسخ يستلزم البداء على الله. البداء يعني أنه بدا له العلم قبل أن بعد النسخ. فكان في الأول يجهل أن هذه الشريعة ناسخة في الأصل، ثم علم بعد ذلك فيقال لهم أنتم الآن كذبتم التوراة، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم الله على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، ولما نزل التوراة حزن فيها ما حزن. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم. وكونه يستلزم البدع على الله هذا ليس بلازم، إذ أن الله تعالى يعلم أن الحكم في هذا الزمان أصلح من الحكم الثاني، وأن الحكم الثاني في وقته أصلح من الحكم الأول. فلا بدع، علم الله تعالى واحد والمتغير في الأحوال. انتبه كان المؤلف رفع خطاب الله في ثبوت حكم، ثبوت هذه الكرة، يعني أن يرفع الخطاب اللاحق وهو الثاني، ثبوت الحكم بالخطاب السابق وهو الأول. طيب أيهما منصوب، السابق أو اللاحق؟ السابق، واللاحق ناسخ. رفعا على وجه أتى لولاه لكان سابقا، لكان ذاك ثابتا كما هذا بيت احترازا مما اذا رفع الحكم عن الشخص بحال تتبعي ذلك. كرفع وجوب القيام في الصلاه للعاجز، هذا القلب، هذا لماذا؟ لانه وجدت حال تقتضي التخفيف فقط. وهنا يقول لولاه لكان ذلك ثابت. والان وجوب القيام ثابت ولا ثابت؟ ثابت، لكن ارتفع عن هذا الرجل بما لا تكلم عنه، رفع هذا الحكم عن هذا العاجز لسبب. طيب ثم قال اذا تراقى عنه في الزمان ما بعده من الخطاب الثاني، يعني يشترط المؤلف ان يكون الثاني وهو الناسخ متاخرا عن الاول، والتراخي في كل شيء بحسب، قد يتراخى لمده شهر او شهرين او سنه او سنتين، وقد يتراخى ساعه او ساعتين، وقد يقترن بالأول إذا أمكن تنفيذ الأول. فعلى القول الراجح يمكن النسخ قبل التمكن من فعل المنسوخ، المهم أن يثبت الحكم ثم يأتي من ينسخه. قال وزاد نسخ الرسم دون الحكم، كذاك نسخ الحكم دون الرسم ونسخ كل منهما. أفاد المؤلف رحمه الله أن نسخ الرسم لها أقسام من حيث الناسخ والمنسوخ. يجوز نسخ الرسم دون الحكم، أن يراد بالرسم هنا اللفظ، يعني يجوز أن ينسخ اللفظ ويبقى الحكم. ومنه آية الرجم، آية الرجم نزلت وقرأ الصحابة وعقلوها ووعوها ونفذت فعلا، ثم بعد ذلك نسخ اللفظ وبقي الحكم. أين آية الرجم؟ هي موجودة، لكن نعلم أنها كانت موجودة ثم نسخت. هل الرجم رفع أو لا؟ لا. إذا هذا نسخ اللفظ دون الحكم. إذا قال قائل ما الفائدة؟ ما الفائدة من نفس اللفظ مع بقاء؟ ولماذا لم يبقى اللفظ خصوصا في القرآن ليزداد تعبد الناس به؟ لأن تلاوة القرآن إفادة. فأي فائدة؟ نقول الفائدة والله أعلم هو بيان امتثال هذه الأمة لأمر الله وتنبيهها لحكمه، لأن اليهود أنكروا الرجم مع أنه ثابت في الآية بالسواء، يعني لفظه وحكمه باقي، ومع ذلك استكبروا عنه. وقصة الرجل الذي سنى بالرعة وأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعله يجد حكما دون الرجل، فأمر برجمهما، فقال هذا ليس عندنا حتى أوتي بالتوراة فإذا بآية الرجم فلوح. فكذا الفائدة من هذا إيش؟ بيان امتثال هذه الأمة لحكم الله وإن كان يوصف النصر، ولا تستثنى حكم الله أبدا ولو لم يكن أمامها أمام عينها. الثاني يقول نفس الحكم دون الرأي، يعني نفس الحكم واللفظ. ومنه ما تلونه عليكم من آية الصيام وآية المصابرة، المنصوص باقي ولا غير باقي؟ باقي. ما الفائدة؟ الفائدة زيادة الأجر بالتلاوة، يعني لو انت قلبته لم يحصل لنا أجر. الثاني تبشير العباد بنعمة الله عليه، لأنه نسق من الأشد إلى الأخف، فيذكر العباد بهذه النعمة إذا كان من الأسفل إلى الأخف، أو يذكروا بحسن ترتيب الشريعة إذا كان من الأخف إلى الأسفل. طيب، يجوز نسقهما معا، بس إيش؟ التلاوة واللفظ، كلاهما التلاوة والحكم. نعم، التلاوة والحكم، يعني التلاوة والحكم كلاهما ينسخ، ويتمثل لذلك بحديث عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل من القرآن أشهر ضعاف معلومات محبنا ثم نسخنا بخمس معلومات. فلننظر الآن، أشهر ضعاف موجودة لفظ هل القرآن يمكن أن الرضاع أشهر ضعاف؟ طيب، الحكم هل بقي أو انتقل إلى الخمس؟ انتقل إلى الخمس. إذا العشر فيها نسخ اللفظ وإيش؟ والحكم. الخمس فيها نسخ ولا لا؟ لا، فيها نسخ اللفظ وبقاء الحكم. نعم، طيب، إذا فرق النسخ القسم لا تقسام باعتبار بقاء المنسوخ وعدمه. ينقسم جهاز المقرأ إلى أقسام، إلى بدل ودون، يعني ينقسم النسخ إلى بدل وإلى غير بدل، بمعنى أنه ينقل الناس الحكم الأول والورث عنه إلى غير بدل أو إلى بدل، والبدل قد يكون أخف أو أسهل أو مساوي. ويكون التقسيم أولا إلى بدل وإلى غير بدل. إلى بدل بمعنى أن ينسى الحكم الأول ويحل محله حكم ثاني، إلى غير بدل ينسى الحكم ولا يحل محله حكم ثاني. طيب، مثال إلى غير بدل، نفسر ذلك بنفس وجود الصدقة بين يدي المناجاة وصف الله عليه وعلى آله وسلم. كان المؤمنون مأمورين أولا أن لا يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم أحد منهم إلا إذا قدم ودق ثم بعد ذلك نصر نصر بعد هذا. فيقوم هنا النصر إلى غير بدل. طيب وكذلك نصر وجوب اللزوم للصائم إذا نام، انتظر احسن شوف نبحث. إذا نام الصائم كان أول ما نام والسلام أن الإنسان إذا نام امتنع عن الأكل إلى أن تغرب الشمس في اليوم السابق. ليش هذا؟ هل هو إلى بدن ولا إلى غير بدن؟ يعني هل إنه نصر على أن يفعل كذا بدله أو نصر تخفيفا وحل الحكم الخبيث الثاني؟ طيب إذن المثال الذي لا يرد عليه شيء هو نصر وجوب تقييم الصدقة بين يدي الرسول صلى الله عليه وعلى الوسلم. الثاني إلى بدل، البدل قد يكون آخر أو أقل أو مساوي. مثال الأخر آيات المقابلة، كان الواجب أولا أن العشرة العشرين يغلبوا مئة ألف، يعني فجع عشر، ثم نصف إلى أن المئتين يغلبون أربعمائة. هذا الثالث إن يكن منكم مئة رابع يغلبوا مئة ألف، إن يكن منكم مئتان يغلبوا أربعمائة. وهم المثل هذا تخفيف أو تبذير؟ تخفيف. الأول المئة ألف والثاني المئة ألف، هذا تخفيف. طيب التسليم أن يكون البدل أول ما قلت، يعني كان الإنسان مخير بين أن يكون أو يطلب كل يوم فيه، ثم تعين الخيار أيهما أفضل؟ ثانية. ليش؟ لأن التخير أوسع للإنسان من التعيين. الحكم الثالث إلى بدل مستوي، كان الواجب أولا أن يستقبل الإنسان بيت الوقت في الصلاة ثم نسخ إلى استقبال الكعبة، أيهما أهون؟ كلاهما واحد. الإنسان واحد كما اتجه إلى كذا أو إلى كذا أو إلى كذا كل واحد. بالنسبة للمكلف ما في فكر أن هذا أسفل أو أخر. طيب فإذا قال قائل بينونا الحكمة فيما إذا نسخ الشيء من شيء نقص إذا أثقل، نقول حكمة أمران. الأولى ابتلاء الناس، ابتلاء الناس بالصبور وعدمه. هذا الإنسان يقول أنا لا أنتقل من الخفيف إلى الأثقل، إذا كان أمر على الخفيف أهلا وسهلا، إذا كان على غير الخفيف لا، وهذا في امتحان ولا لا؟ طيب الثاني بيان حكمة الله سبحانه وتعالى في التدرج بإيش؟ بالتشريع، أنه فاضل نفسه الأول حتى تستقبل نفوسهم الحكم الثاني في كل شهور. طيب إذا قال قائل ما الحكمة في نفسي من الأفضل إلى الأخر؟ الحكمة التخفيف على العباد، والثاني بيان رحمة الله عز وجل. فالفائدة إذن كم؟ فائدتان، الفائدة الأولى التخفيف على العباد، والثاني بيان رحمة الله عز وجل حيث خاصة على العباد. إذا قلت ما الفائدة من النفس إلى مساوي؟ نقول هذا لا يمكن أن يقع مع التساوي من كل وجه، لكن التساوي باعتبار العلم كل صغير، أما باعتبار الحكم فلا. والحكمة أن بيت الله الحرام أولى أن يستقبل منه بيت المسجد، على أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إن أول بيت وضع للناس الذي بمكة، وأن جميع الأنبياء حجتهم هي الكعبة، لكن استقبال بيت المقدس من تصرف في أحبار اليهود أو النصارى. نكمل معنى ولا لا؟ طيب، إذا نقول إن هذا النص لدى المماطل هذا الإسلام المكلف، لكن بالنسبة للحكم لا بد أن يكون المنسوق إليه أولى بالحكم من المنسوق، لا شك في هذا. بقي علينا أن نسأل ما هي الحكمة من نسب الحكم وبقاء الأرض؟ قلنا الحكمة بذلك كثرة التلاوة وبيان حكمة الله عز وجل بالنص، والحكم من نفس اللفظ والحكم بيان امتحان الأمة الإسلامية وبيان فضلتها على وميزتها على من سبق من الأمم، والثالث نفسهما جميعا. نقول الحكمة في ذلك ما ذكرناه بالحكمتي في الوجهين السابقين. نعم، نعم نعم. يقال ان الله ان الرسول استقبل بيت المقدس لما وصل المدينه، نعم، تانيفا لبني اسرائيل لليهود، وكان اول ما قدم المدينه يحب موافقته فيما لم ينه عنه. نعم، ايش توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم فيما يقرا من القران. اجاب عنه العلماء رحمهم الله لان هذا النفس كان في اخر حياه الرسول ولم يعلم به بعض الصحابه فكانوا يقرؤون لوحده. يعني محمد نعم نعم. أما بارك الله فيك أن النفس بيت الرجل فهذا كان صحيح عن عمر أنه خطب الناس والمعارف والمعارف ولكن الشهادة كان حديث عائشة الرضاعة، لأنه لم يرد إلا مسلم ولم يرد أبو البخاري، ولأن فيه إشكالا أن نثبت القرآن بنص واحد ثم نثبت أنه مثبت، ولهذا بعض العلماء طعن في هذا الحديث فقال هذا الحديث آخر لأنه مخالف لقول الله تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولكن أجلوا قبلوا وجعلوا مثالا لما نلتقى لفظ واحد. نعم الله. لا ما نقول ما هي تجاهله إلا بين وقبل ذا وأما إلى دون ذا. النفس يقول لك الاحكام، اما في الاخبار لا يمكن ان يسمع الخبر المخبر، لا يمكن ان يسمع الخبر ابدا.
أن يكون الجمل التي يعني تقول السلام للمدين الذي يرسل السلام عليكم ولا يا من بدا لذلك يا من بدا لذلك
يا من
يا من بدا لله فيكم هذا يحب هذا القول
وش من بدا لله فيكم
بدا يعني كان الله يريد ان بعدين بدا له الله
هذا كفر إذا اعتقدوا أن العلم يحدث لله فهذا كفر لأن العلم صفة لله من الله عز لا يخطر لأن قول عندكم من عشرة خافرون يدل على أنه غير من حكم ذلك فلا صبر عليه وانتظار صبر على حكم شبهها لبعض نقول انتهى الوقت انتهى الوقت قال مولانا رحمه الله تعالى وجاز نحن لما ذكر النقص والسامع وانه جائز عقلا وواقعا شرعا ذكر بماذا يكون فقال ثم الكتاب في الكتاب يكتب يعني نفس القران بالقران هذا الدعوه ومنه قوله تبارك وتعالى ان يكن منكم عشرون صابرون يغلب مائتين وان يكن منكم مئات يغلب الف ممن يصبر بانهم قوم لا يصبرون الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فان يكن منكم مئات صابره يغلب مائتين وان يكن منكم عشرون يغلب الفين باذن الله والله مع الصابرين القران طيب وهذا قال وسنة بسنة فسنة بسنة فتنسخ يعني كما تنسخ السنة بالسنة وهذا أيضا وقول الله عليه وعلى آله وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها طيب قال ولم يجد أن ينسخ الكتاب بسنة يعني أنه يمتنع أن ينسخ القرآن بالسنة لماذا؟ قال لأن القرآن متواتر والسنة ليست متواترة ولهذا فصل بعضهم قال يجوز أن ينسخ القرآن بالسنة المتواترة ولا يجوز أن ينسخ بالآحاد ولكن الصحيح أنه إذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان ناسخا للقرآن أنه يعمل به لكن تعرفون أن شرط النسخ أن لا يمكن جمع فإن أمكن جمع كان شرط النسخ أيضا أن يتأخر الناس فإن كتبنا فيه فلا يجب التوفيق وعلى هذا فنقول الصواب انه يجوز نسخ القران بالسنه اذا صحت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لان النسخ محله الحكم والحكم نسخ بالقران وبالسنه فاذا صحت عن الرسول عليه الصلاه والسلام نسخ ومع هذا فإننا لا نحفظ إلا ميزانا واحدا كقوله تعالى واللذان يأتيان منكم فعادوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان غفورا رحيما هذا يعني سد كرم يأتيان الفاحش فيما بينهما وهو اللواط أمر الله أن يؤذيهما وأنهما إذا تابا ورقحا فإننا نعرض عنهما. ثم جاءت السنة من وجدتموه يعمل عملكم لوط فاخذوا الفاعل ومقول به. لكن هذا الحديث لا يتحقق به الشرط الذي قلنا وهو الصحة، إلا أنه أي هذا الحديث تأيد بعمل الصحابة، فقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم على قتل الفاعل والمقول به، لكن السلف كيف يحكم القتل كما نقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. قال ولم يجد أن ينصح الكتاب بسنة فالعكس هو صواب. ما هو العكس؟ نفس السنة في القرآن صواب، والصواب أن النص يكون بالقرآن وبالسنة بعضهما مع بعض، لكن يشترط بالسنة أن تصح إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال وذو تواتر بمثله نسخ وغيره، يعني غير متواتر بغيره أي غير متواتر فلينتفخ. أفاد المؤلف رحمه الله أنه يجوز نسخ المتواتر بالمتواتر ونسخ الآحاد بالمتواتر، ولا يجوز نسخ الآحاد بالآحاد، ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد. لماذا؟ لأن على كلام المؤلف لا يجوز أن يكون الناس قد أضعف، ومعلوم أن الآحاد أضعف من المتواتر، لكن في كلام النظر والصواب أن المدار على أي شيء على الصحة. ثم قال واختار قول النفس ما تواتر بغيره، يعني بعد وقتنا واختار قوم الناس ما تواتر بغيره، يعني غير المتواتر، يعني ينسخ المتواتر بالآحاد وعكسه حتما نرى. نعم عكس ما هو نسخ الآحاد بالمتواتر حتما نرى، يعني أنا يعني أنه يتحسن القول به. والخلاصة الآن أن النسخ ثابت شرعا وجائز عقلا، وأنه يشترط للنفس شرطين أو شرطان، يشترط للنفس شرطان. الشرط الأول عدم مكان الجمع، يعني أن يتعذر الجمع. والشرط الثاني أن يعلم تأخر الناس، فإن لم يتعذر الجمع وجب الجمع ولا نسخ، لأن النسخ يعني إبطال أحد النسخين. وإن تعذر الجمع ولم نعلم المتأخر فإنه لا نسخ. إذا ماذا نصنع إذا تعذر الجمع ولم نعلم المتأخر؟ ماذا نصنع؟ يجب أن نذهب إلى الترجيح، فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف. وهل يشترط أن يكون الناسخ أعلى ثبوتا من المنسوخ؟ على رأي المؤلف يشترط، والصحيح أنه لا يشترط إذا صح. ثم قال باب في التعارض بين الأدلة، تعارض النصين في الأحكام يأتي على أربعة أقسام. تعارض النصين المراد بذلك الكتاب والسنة، لأن القرآن كلام الله، وقد قال الله عنه هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إذا كان المراد كتاب القرآن. والسنة نطقنا النبي صلى الله عليه وسلم. التعارض يقول ذاتي على أربعة أقسام، إما عموم أو خصوص فيهما، أو كل نطق فيه وصف منهما، أو فيه كل منهما ويعتبر كل من الوصفين في وجه ضعف. الأول يقول التعارض بين عامين أو تعارض بين خاصين أو تعارض بين عام وخاص مطلق أو بين عام وخاص من وجه. كم الأقسام؟ أربعة. القسم الأول التعارض بين عامين، والثاني بين خاصين، والثالث بين عام وخاص مطلق، والرابع بين عام وخاص من وجه. هذا هي أقسام التعارض. ثم بين ذلك بقوله الجمع بينما تعارض هنا في الأولين واجب إن أمكن، وحيث لا إمكان في التوقف ما لم يكن تاريخ كل يعرف، فإن علمنا وقت كل منهما فالثاني ناسخ لما تقدم. طيب إذا تعارض عامان أو خاصان وجب الجمع، وجب الجمع بينهما. فإذا ورد القرآن ثم لم تكن فتنتهم إلا أنصار والله ربنا محسنكم ومشركين، ورد فيه أنهم لا يكونون الله حديثا يعني مشركين، فهذا نعام مات. فكيف نحن نعمل؟ لقد يجب أولا الجمع، فإن لم يعلم فإن لم ينزل الجمع فجان إلى إلى المرتب إثناء، فجان إلى السريع إن علم المتأخر فهو النار، وإن لم نعلم فالمستفيد، وإن لم يكن المستفيد وجب الوقت. خاصين مثل أن يرد نص أكرم زيدا نص آخر لا تكرم زيدا، هذا تعارض. فإذا أنزل الجمع وقيل إن المعنى أكرم زيدا إن اجتهد أو لا تكرم زيدا إن أهمل، هذا جمع وجب الجمع. وإذا لم يمكن عمل المتأخر فإن ممكن الراجح ليل ممكن بالتوقف، وهذا معنى قوله حيث لا إمكان فالتوقف ما لم يكن تاريخ كل يعرف، يعرف ما لم يكن تاريخ كل يعرف، فإن علمنا وحر كل منهما عن التاريخ فالثاني ناسخ لما تقدم. هذا بين ايش؟ بين العامين مطلقا وبين الخاصين مطلقا. وخاصة في الثالث المعلوم ايش؟ إذا الخصوص رسلي تفهم؟ نعم. وخاصة في الثالث المعلوم إذا الخصوص لفظ بالعموم، يعني إذا تعرض عام وخاص فإننا نفسر العام بالخاص، وهذا يقع كثيرا. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر، وهذه فيها عام يشمل القليل والكثير، وقال ليس فيما دون خمسة أو سبع صدقة، هذا يخرج القليل. نقول هنا لا أشكال في الموضوع، نخصص العام بالخاص. طيب وبالأخير شطر نخلي المثال من وجه المثال يجوز ينتصر لأن يحكم بنا بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في بقية أقسام التعارض، وقد سبق أنه إما أن يكون التعارض بين عامين أو بين خاصين أو بين عام وخاص أو بين اثنين بينهم عموم وخصوص نسبي، وتقدم حكم كل منها إلا الأخير. قال في الأخير شطر كل نصف من كل شف حكم ذاك المسلم، يعني معنى أنه إذا تعارض الأخبار من وجه فإننا نحكم بتخصيص عموم كل منهما وخصوص الآخر. مثال ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. وقال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فالأول: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، فيه عموم الصلاة لا صلاة، وخصوص الزمن وهو ما بين صلاة الفجر إلى طلوع الشمس. وإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، في إيش؟ عموم الصلاة، نعم، فيه عموم الصلاة وعموم النهي عن الجنون، لكن الصلاة هذه خاصة في تحية المسجد. فهذا رجل دخل في وقت النهي، نقول لا تصلي، إن كنا لا تصلي أخذ بعموم النهي لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وإن كنا صلي أخذنا بعموم إذا دخل أحد المسجد فلا تصلي ركعتين، أليس كذلك؟ طيب، فبأيهما نعمل؟ نقول في هذا الحال يعمل بهما جميعا في الصورة التي يتفقان فيها، كما إذا دخل المسجد في غير وقت النهي، فإنه لا يجلس حتى يترك النهي، ويتوقف في الصورة التي يقع فيها التعارض، إلا إذا وجد ما يؤيد عموم أحدنا فإننا نعمل به. وهنا وجدنا أن النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح أضعف من الأمر بالصلاة إذا دخل المسجد. وجه ذلك أن النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح قد ورد تخصيصه في عدة مواضع، منها إعادة الجماعة، يعني لو جئت بعد صلاة الصبح ووجدت الناس يصلون جماعة فصل معهم، ومنها ركعة الطواف، فإنها تجوز في وقت النهي، ومنها سنة الوضوء، فتمزق بذلك من النهي عن الصلاة بعد الفجر. ولذلك نقول إن القول الراجح في هذه المسألة أن كل صلاة لها سبب فإنه يجوز أن تفعل في وقت النهي، لأن وجدنا أن عموم الأمر بهذه الصلاة التي لها سبب أقوى. وحفظ عموم كل نص تخلص عموم كل نص منهما ايضا تضبط من قسميه وعرف عنهما هنا عموم كل منهما تخصص بخصوص الاخر حتى تسلم من معارضه النصين. ثم قال ابن الله: كتاب الاجماع. الإجماع في اللغة يطلق على معنيين، أحدهما العزم والثاني الاتفاق. مثال العزم قوله تعالى: سأجمعوا أمركم وشركاءكم. أجمعوا أمركم يعني تعزموا واعتمدوا. والضمن الثاني الاتفاق أن يقول العلماء أجمعوا على كذا، معنى أجمعوا يعني اتفقوا. ولا بد بالإجماع من أن نعرف ما هو ثم نعرف ما اتفقه في الأدلة وهل هو من الأدلة أو لا. يقول رحمه الله: واتفاق كل أهل عصر أي علماء الفقه دون نفسه على اعتبار حكم على اعتبار حكم أمر قد حدث. يقول: واتفاق كل أهل عصر أي علماء الفقه دون نفسه. فقد أهل عصر كيف؟ لعندي الواحد إذا حدث عن فقه واتفاق كل أهل عصر أي علماء الفقه دون نفسه على إبار حكم أمر قد حدث شرعا حرمة الصلاة بالحدث. هذا إجماع، أي ما اتفاق مجتهدي هذه الأمة على حكم شرعي. هذا اتفاق مجتهدي هذه الأمة على حكم شرعي. فقولنا اتفاق خرج به إذا لم يكن اتفاق، وقولنا مجتهد علماء هذه الأمة خرج به علماء غيرها بليس بحجة، وخرج بذلك على التقليد لأنهم لا يعتبرون العلماء بالاتفاق. وعلى حكم شرعي خرج به ما لو اتفقوا على حكم حسي أو حكم عادي فهذا لا إله إلا الله، فلا بد أن يكون اتفاق على حكم شرعي. ثم قيد المعلم أهل العصر بأنهم الفقه، فقال أي علماء الفقه، وهذا يغني عنه قولنا اتفاق مجتهدي هذه الأمة. طيب لو اتفق علماء النحو على مسألة ما هل تدخل هذا التعريف؟ لا، ولا هذا الشأن، يتفقون ولا يختلفون. يقول: وقوله قد حدث شرعا فحرمت الصلاة في الحدث، حرمت الصلاة في الحدث ظاهر كلام المؤلف أن دليل هذا الإجماع، وليس كذلك لا يعتبر إلا من هذه الدنيا. فلو اجتمع علماء اليهود على حكم مسألة من المسائل وعلماء النصارى على حال الحكم نفسه هل نأخذ بقولهم؟ لا، العبرة بإجماع علماء المسلمين فقط. وكل إثناء وقول وصفت بالعصم هذا تعليم، يعني لماذا كان إجماع هذه الأمة حجة؟ قال إنها مصروفة بالعصم. ويشير رحمه الله إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستمع أمتي على ضلالة، فإن هذا نص في اعتقاد في أن هذه الأمة معصومة من الخطأ. ولكن هل لا بد لكل إجماع من دليل؟ نعم، لا بد لكل إجماع من دليل أو تعليل. ولذلك أنكر بعض العلماء أن يكون الإجماع دليلا رابعا، وقال إن الإجماع لا بد أن ينبني على دليل سابق. ثم قال رحمه الله: وكل إجماع حجة على من بعده في كل عصر أقبله، يعني أنا إذا أجمعت الأمة على شيء فإنه حجة على من بعدها، أما من قبلها فقد ذهب. ولكن سيأتي إن شاء الله في البحث إن شاء الله. كما طيب نعم 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 وأفضل النهي عن التصور أفضل النهي أنه عن التصور أما الفريضة ما عنها يعني القول بأن تحية المسجد واجبة ما فيها نهي أفضل فينا الذين يقولون أن تحية المسجد واجبة يقولون كل واجب وليس عن النهي والنهي إنما عن التصور فقط لا إذا أقول عن زكاة الخلاف هل هي واجبة أو مستحبة نقول إذا كانت واجبة فإنها لم تدخل أصلا في النهي لأن قوله لا تعتبر الصبح حتى تطلع الشمس هذا في نوع فقط وإنما ترد أو يستعار إذا كانت للصفاء هنا ما قضيه لأن قوله لا يجد حتى يصل ركعتين ورد أشياء نافلة نتصرف على النافلة وكذا السوء فيها قال إذا صلتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد الجماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة وقع بأنها نافلة وبجواز الصلاة في وقت النافلة نعم لا سبق ما نفهم نحكم بأن الأمة كلها سبق هذا المجمع لكن لو ثبت لو ثبت فهو خمسة لا يعزم إجماعا على صحة هذا الحديث نعم نعم هو مرسل لكنهم قال العلماء ان المرسل اذا تلقته الامه بالقبول ارتقى الى درجه الاشفاء مرسل تحرير هل الإجماع المستند أو لا؟ نقول لا بد أن يكون له مستند من القرآن أو السنة. لكن قد يقع المستند وليس أمامه للإجماع. وقد لا يقع المستند لكن يأتي بالإجماع بقطع النزاع. يعني مثلا آية من القرآن أجمعوا على أن معناها كذا وكذا وفي احتمال. فإذا قلنا إن معناها كذا وكذا بالإجماع فحينئذ إيش؟ نقطع النساء ما نقطع أحد. وإلا فكل إجماع له مستند إما أن يكون ظاهرا بينا وإما أن لا يكون ظاهرا. طيب إذا كان مستند إجماع ظاهرا بينا هل نعرف عن 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 هذا المستند إلى الإجماع ونحتج بالإجماع أو نحتج به المستند الثاني نحتج بالمستند يعني هذا هو الأول. إذا قدرنا أن الإجماع سند إلى السنة ما حد نحتج بالإجماع عندنا السنة، لكن كما قلت لكم إننا قد نحتاج إليه لقطع النزاع. المسألة الثانية، هل الإجماع ممكن ومنضبط؟ الجواب قيل بها قيل بذلك وقيل بعدمه. قيل إن الإجماع ومنضبط وقيل لا. وقد نقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال من ادعى الإجماع فهو ثابت، وما يفيد لأنه مختلف. وصدق رحمه الله. كان الناس في مشارة الأرض ومغاربها، وكان المواصلات في ذلك الوقت صعبة، فما الذي أدرانا أنه لم يبقى عارف إلا وافق والعلم منتشر في أقل الدنيا؟ إذن فدعوى الإجماع إيش؟ غير صحيح، غير صحيح. وقيل بل الإجماع في صدر الأمة ممكن، لا حين انتشرت الأمة. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث قال والإجماع الذي ينطبق ما كان عليه سلف الأمة، يعني كونه انتقل إذ بعده انتشر الخلاف وانتشر الأمة. وهذا القول هو الصحيح. المسألة الثالثة، هل هناك دليل على أن الإجماع دليل؟ أجواب في الآيات، منها قوله تعالى فإن تنازعت في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله ولم يعصوا. ورد الدلالة من الآية أن الله أوجب رجوع الكتاب والسنة عند الاختلاف والجماع، فإذا أجمعنا على شيء فلا حاجة لرجوع الكتاب والسنة. ومن الأدلة التي استدل بها قول الله تبارك وتعالى ومن شاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين يولي ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا. ومن الأدلة لا تجتمع أمتي على ضلالة، لكن هذا الحديث ليس بصحيح. طيب، ولهذا قال المؤلف رحمه الله واحتج بالإجماع من ذي الأمة لا غيرها إذ خصصت بالعصمة إذ هنا للتعليم، يعني أن الإجماع الذي يكون حجة هو إجماع هذه الأمة دون غيرها من الأمم. وعلل ذلك رحمه الله بالعصمة تتخصصا غيرها لم يخصص. ما هو الشيء التخصيص؟ قوله عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه لا تجتمع أمتي على ضلالة، وكذلك قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، فهم شهداء على الناس يشمل الشهداء على أفعالنا والشهداء على أحكام أفعالنا. وهذا يدل على أن الإجماع حجة إجماع هذه الأمة. ثم قال وكل إجماع فحجة على من بعده في كل عصر أقبله، يعني أن الإجماع حجة على من بعده إلى يوم القيامة، فلا يجوز لمن كان مجتهدين بعد أن حصل الإجماع لا يجوز لهم أن يخالفوا الإجماع. طيب، وهل يكون الإجماع حجة على من قبله؟ ما ينفذ، لأن اللي قبله انتهوا ما في فارق فيه، لكن لو كانوا بقوا وحصلنا في عصرهم سواء الجزء. قال وكل إجماع حجة على من بعدهم في كل عصر من قبله ثم انقراض عصبه لم يشترط أي في انعقاده وقيل مشترط. نعم. هذه مسألة فيها ثلاثة، هل يشترط لثبوت الإجماع انقراض العصب أو يحصل الإجماع في أول لحظة أجمعوا عليه؟ المسألة فيها خلاف، بعضهم يقول لا بد من انقراض العصب وذلك لأنه يجوز لأحد من يستعير رأيه فلا إجماع حتى ينقرض العصب. فمثلا إذا تم التابعين متى ينعقد الإجماع؟ إذا انقرض التابعين وتابعوهم هكذا فلا بد من انقراض العصب. والقول الثاني أنه لا يشترط انقراض العصب، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح أنه لا يشترط لأنه بمجرد إجماعهم ثبت الدليل. فلو نقضوا لما بعد لقضوا ناقضين الدليل فلا عبرة به. نعم. قال ولم يجد لأهله أن يرجعوا، لا ولم يجد لأهله أن يرجعوا إلا على الثاني فليس يمنعه، ولم يجد لأهله من أهله أهل الإجماع أن يرجعوا إلا على الثاني، الثاني هو الذي يقول يشترط انقراض العصر، وأما الأول فلا يجوز أن يرجع. لماذا؟ لأنه حصل الإجماع فلا يجوز أن يرجع. ولنفرض مثلا أننا نحن الأمة جميعا، نحن هنا الأمة، إذا قلنا هذا حرام وقال واحد منا هذا حلال فهل هذا إجماع؟
لا،
لأنه ما اتفق على الفوق. إذا قلنا هذا حرام ثم كتبنا فتوى وأجمعنا على ذلك، هل لأحدنا أن يرجع؟ على قولي إن قلنا بانقراض العصر بشرط انقراض العصر فلنا أن نرجع، وإن قلنا لا يشترط فليس لنا أن نرجع، وهذا هو الصحيح. ولهذا قال ولن يجد أهلي أن يرجعوا إلا على الثاني الذي يشترط انقراض العصر فليس يمكن معه، وليعتبر عليه قول من ولد وصار مثلهم فقيها مجتهد، يعني كذلك أيضا من ولد وصار فقيها فهل تعتبر موافقته أو لا؟ القول إن قلنا من تراض العصر من لابد أن يبلغ ويرشد ويحلب علم، وإن قلنا بعدم ذلك قلنا لا شر، وأنه أصح أنه ليس بشر، الراجح أن من تراض العصر ليس بشر. قال ويحصل الإجماع بالأقوال من كل أهلها من كل أهله وبالأفعال وقول بعض حيث باقيهم فعل ومن تشاءل مع ثبوتهم حصل. هذا المؤلف عاد فذكر ماذا يحصل بالإجماع، فقال يحصل الإجماع بالقول من أهل الإجماع، تقول يعني أن كل أهل قالوا هذا حلال هذا حرام هذا مشروع هذا غير مشروع. الثاني الأفعال، يعني إذا أجمع علماء العصر على أن على دليل من الأفعال، كان هذا دليل على جواز، كانوا أجمعوا عليه. والثالث الأقوال بل أفعال، يعني تكون مختلفة أقوال وأفعال، يعني بعضهم قال هذا حلال وبعضهم ما قال لكن يعمل، يعني هذا العمل يكون هذا ايش؟ اجماعا على جواز هذا العمل. فصار الاجماع يحصل بواحد من دون ثلاثة، اما بقول الجميع او بفعل الجميع او بقول البعض وفعل البعض. وقول البعض حيث بقيهم فعل وانتشار مع سقوطهم حصل، هذا ايش؟ الاجماع يحصل انتشار الشيوخ، إذا انتشر عن هذا القول واشتهر أنه حلال فهو حلال. نعم يعني فهو إجماع. ثم الصحابة قوله عن مذهبه على الجديد فهو لا يحدث به، وفي القديم حجة لمراد في حقه وضعفه فالجرد فالجرد. نعم يعني انتقل مالك رحمه الله الى قول الصحابي هل هو حجة او لا. فقال رحمه الله انه ليس على الجديد، اي على الجديد قول الشافعي، لان الشافعي له مذهبان، مذهب قديم وهو مذهب العراق، ومذهب جديد وهو مذهب في مصر. يرى رحمه الله ان قول الصحابي ليس له، وفي القديم حجة، يعني ويرى في القديم ان الصحابي قوله حجة، وهذا هو الصحيح الذي مشى عليه احمد بن حنبل رحمه الله، ان فعل الصحابي حجة، لكن بشرط ان لا يخالفه احد وان لا يخالف النص، فان خالف النص فمردود، وان خالف احد ايش نظرنا الدليل من الكتاب والسنه فيعبدون قول الصحابه اولى. يقول فقيه وفي القديم حجه لما ورد في حقهم وضعفوه الذي ورد في حقهم ما يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ان اصحابي كالنجوم في اي مثليهم في مثليهم. والصحيح في قول الصحابي انه اذا كان من فقهاء المعتبرين فقوله حجة ما لم يخالف نصا او قول الصحابيين اخر. فان كان من الصحابه الذين ليسوا معتبرين ولا من عهد منهم العلم فقوله ايش كقول سائر الناس، مثلا لو ان رجلا من الفاتح جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وامن به واخذ منه ما اخذ، فان هذا لا يقال ان قوله حجة. وكذلك اذا خالفه احد من الصحابه فاننا لا نقول قوله حجه، ولكن ايش ننظر اي مواقف في الجيد. والثالث اذا خالف النص فاننا لا نقبله ولو كان قول صحابي من اقوى الصحابه. وهذا القول الذي ذكرنا وسط بين القولين، بين قول من يقول انه ليس بحجة مطلقا وقول من يقول انه حجة مطلقا. والله اعلم. نعم نعم وهذا كان الفائده. لا قلنا الفائده فقط من ذا. نعم العصر حاضر، يعني لو مثلا المجمع الفقهي او هذا التفرع المسلمين اجمعوا على شيء لا يصح اجماعهم فيه، اي نعم، لان وراءهم علماء يقولون بغير هذا القول. نعم اي نعم إذا مات المجتهدون الذين أجمعوا فهنا مثل الرابع نفس الذي أجمع مو بقى الجدود. نعم 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 نجمع بينهما أن الإمام أحمد رحمه الله كان أهل البدع يقول هذا ما هذا قول أهل التحقيق وما أشبه ذلك، فيقول ما يدعي الجمع فهو كافر. يقتل هؤلاء لا قلنا ضعفوه كما قال المعلم. نعم ما هو لأنه يحتمل أشياء متعددة.
هذا
الأخبار جمع خبر، الأسباب جمع سبب. الخبر في اللغة بمعنى النبأ، وهو بالاصطلاح ما أشار إليه بقوله والخبر اللفظ المفيد المحتمل صدقا وصحيحا. وكذلك حاله الخبر كل ما احتمل الصدق والكذب لذاته من سبب كان الجدال فإنه خبر، وما لا يقبل ذلك فليس بخبر. وقول لذاته احترازا مما يمتنع فيه الكذب باعتبار المؤذن به، أو مما يمتنع فيه الصدق باعتبار المؤذن به. فماذا إخبار محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر، هل نقول إنه يحتمل الكذب؟ لكن بذلك المسلم يحتمل الكذب باعتبار مقتدم به. ومسيلمة الكذاب الذي قال إنه رسول الله خبره لا يحتمل بذلك للمقتدم به. ولهذا إذا قال محمد بن عبد الله إنه رسول الله، وإذا قال مسيلمة منا فالخبر واحد إني رسول الله، نقول هذا كلامك حق لا يهتم به. ونقول الثاني كما كلامك كلام لا يهتم به يجب عليك المخبر به. إذا فالخبر ما لا يحتمل الصدق والكذب بذلك. وقيل الخبر ما نكرت ان يخبر به عن ان ما نكرت ان يوصف به المخبر بانه صادق، ما نكرت ان يوصف المخبر به ان يخبر المخبر لنا الله، ما نكرت ان يوصف المخبر به انه صادق أو أن يمتلك أو يستمر. مثال ذلك العلم نافع، هذا خبر خبر طيب لأنه نفع من مقاعد الجزائر أو الذي هنا لا يحمل الكلام لان الواقع هناك رحمه الله يا اخويا رحمه الله يا اخويا هل خبر ولا لا؟ رحمه الماضي لكن بمعنى الدعاء بمعنى الايه. طيب قلت لاحد الطلبه الذي رايته وهو قاتل القلب انت خبر هذا ليس خبر. طيب قلت غفل الطائر خبر الحمد لله. طيب ثم قرأ الله تعالى وتسعى الوقت منه فرع قد نقل تواترا للعلم قد أتى به، يعني منه نوع منه نوع قد نقل تواترا، يعني نوع عن ولع الخبر إلى نوعين، فالأول ما نقل نقلا متواترا ويسمى التواتر المتواتر، يقول للعلم قد أتى به فالخبر المتواتر على كلام المؤلف هو ما أتى به العلم، وما لا يؤمن بالعلم فهو خبر أحد، وهذا تعريف للشيء بالحكم، وتعريف الشيء بالحكم مرجوب عند علماء المنطق كما قال ناظمهم وعندهم من جملة المرجوب أن تسأل الأحكام بالحكم، لكن حتى تروح تعريف ربنا بعد وما عدا ذا وما عدا هذا اعتبرها حاجة، يعني ما عدا المتواتر فهو أحاد فدخل به المشهور والعظيم وذلك الضريب، فأول نوعين يعني المتواتر ما رواه جمع لنا عن مثله عدا وهكذا إلى الذي عنه الخبر، إذا ما رواه جمع ما رواه جمع أي جمع جمع كثير يجتمع في العادة عن التواتر على الكذب هذا المتواتر، وثم متواترا من تواتر الشيء إذا ازداد كما يقال تواتر القصر يعني المطر، وخبر الأحاد متواتر يعني أن يعني أن المقرين تواتروا على هذا القصر فلا بد من جمع، ويشترط في هذا الجمع أن لا يمكن عادة جوابه هذا الشيء، إذا عادة لا يمكن أن جوابه هذا الشيء، طيب لا بد أيضا أن يكون هذا الجمع رواه عن جمع مثله، ولهذا قال عن مثله أعذار، وهكذا كل جمع يروه إلى من إلى مثله إلى الذي عنه الخبر، يعني إلى منكر الخبر، وتعلمون أن منكر الخبر إما إلى الرسول وإما إلى الصحابة وإما إلى من بعده، طيب وكل جمع لا باجتهاد لا باجتهاد بل سماع او نظر، يعني ان هؤلاء لم يكونوا عن مثلهم عن اجتهاد، واحترز بذلك عن نقل النصارى النقل المتواتر على ان الله ثالث ثلاثه، ونقل اليهود النقل المتواتر على ان مريم صغير والعياذ بالله، كان نقل متواتر لكن هل عن السماء عن مشاهده عن اعتقاد الفاسد، وعليه فخبر النصارى بان عيسى ابن الله او انه يسيده خبر كارث والاخوان لانه صار عليه عن اجتهاد، وذلك النصارى خبرهم عن ان عيسى على ان عيسى ابن المستقيم وان مريم خبر اليهود، نعم خبر اليهود لان عيسى ابن ضبي وان مريم ثانيه، هذا ايضا ايش هذا خبر عن اجتهاد هذا واحد متواتر ولا يوفي بالعلم، طيب يقول بل سماع ونظر، يعني بل يكون له السماع ان كان مما يخفي أو النظر إن كان مما يرى، لأن الحديث إما مسموع أو مرئي، طيب وكل جمع كل جمع من جمع متواتر وكل جمع شرطه أن يسمعوا والكذب منهم بالتواطي يمنعه، لا التوابي وكل جمع شرطه ان يقرن وكيل وعزم بالتوابي يمنى. يعني يشترط لنقلة المتواتر ان يكون ان يسمع وان يمتنع تواتره عن كذب او ان يسمع يعني او يرى. اللهم الا ان يكون صواب عباره وكل جمع شرطه ان يسمع والكلب بالجواب عنه يمنعه. طيب على كل حال نشوف المتواتر ما نقله جمع كثير يستحيل في العاده ان يتواطؤوا على الكذب واسلموا الى شيء محسوس اي مرئي او مسموع. هذا المتواتر. نعم هذا المتواتر حكمه انه مفيد للعلم. انه مفيد للعلم. فبمجرد ما يزيد هذا الحديث وهو متواتر فاننا نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يسال. ويعلم ان التواتر في الاحاديث نوعان لفظي وهو قليل ومعنى وظاهر كثير. اللفظي المفرد واللفظي ان يتواتر الرواه على هذا اللفظ ومثلوا له بقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. واما التواتر المعنوي فان يكون كل حديث له معناه الخاص لكن تتفق على كلمه واحد ومثل ذلك بمثل الطيب فانه قد جاء في احاديث كثيره لكنها ليست متفقه اللفظ. وقد نظم في ذلك بيتان هما قول الناظم مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتفل ورؤيه الشفاعه والحوض ونفس الطين وهذه باطل. اما الثاني يقول رحمه الله ثانيهما الآحاد الموجب العمل للعلم لكن عنده الظن فقط. ثانيهما الآحاد ثانيهما عن طريق العلماء نوع الإخوان الآحاد. فما هو الآحاد؟ كل ما في المتواتر كل ما في المتواتر هو آحاد حتى لو رواه ثلاثة أو أربعة أو خمسة فهو آحاد لأن قوله رحمه الله ثانيهما الآحاد يعني وهو ما عدا المتواتر يوجب العمل. هذا بيان حكمه أنه يوجب العمل. فإذا روي هذا الحديث من طريق واحد وفيه ثبوت حكم وجب علينا العمل به ولا نقول هذا الخبر أحد فلا نعمل به بل نقول هذا خبر صحيح. نعم بل نقول هذا خبر صحيح فوجب العمل به لا يعني ان الصحيح لا يجب العلم في القرار كما هو غير كلامي. والصحيح ان الاحاد يوجب العلم في القرار اذا وجد قرينه تدل على ان الرسول صالح او فعله فانه يجب العلم. يقول رحمه الله كذا لكن عنده الظن حصل يعني أن أحبار الأحاد يشير الظن نزل أقبال مالك الله وقوله سبيل المسلمين أن الأحاد لا يؤمن أن تطلق وإنما يجد الظن وفي هذا الكون جبر والطار المعروف بالعز والكرامه. ارايتم حديث عمر انما الاعمال بالنيات وانما الذنوب بالاحسان. هذا الحديث من اخبار الاحاد بل من اخبار احاد الاحاد لانه غريب لمتابعته. ومع ذلك نحن لا نشك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعلم ما يقال مع انه خبر احد. تعالى هذا نقول خبر الاحد على رأي المؤلف لا يفيد الا الظن والصواب انه يفيد العلم لكن بقليل. وقد صرح بذلك من ابن حجر النخبه. طيب ثم قال رحمه الله تعالى لكن عند رب الحق في مرسل ومسند قد قدم يعني ان اخبار الاحاد ينتقل الى قسمين مرسل ومسند وسوف ياتي ذكر كل منهما فحيثما بعض الرواه يؤخذ فمرسل وما عداه مسند. المؤلف رحمه الله يرى ان المسند من اتصل سنده والمرسل من قطع سنده حيث الفرق بين اصطلاح الفقهاء واصطلاح المحدثين. المحدثون يقولون ان المرسل ما رفعه السابع هذا المرسل ويقول المسند مرفوع صحابي بسند ظاهره ليس فقط. أما أولئك الكفار فيقول لا المسند ما اتصل إسناده والمرسل ما انقطع إسناده. ولا شك أن الكفار كلامهم أوضح لكن كلام المحدثين أدق بلا شك. يقول فحيثما بعض الرواة يصرف مرسل وما عداه المسند للاحتجاج صالح لا المرسل لكن مراسيل الصحابي تقبلون. يعني ان الاحاد صالح للاحتجاج الا المرسل. ما هو المرسل؟ على كلام الاسوبه انقطع سنده لكن مراسيل الصحابي تقبل. ما هي مراسيل الصحابي؟ هي ما رواه الصحابي الذي لم يسمع من الرسول الذي رواه الصحابي ولم يسمع من الرسول عليه الصلاه والسلام فهذا يسمى مرسل. مثال ان محمد بن ابي بكر رضي الله عنه ولد متى؟ عام حجه الوداع. فاذا روى حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فان لا نقول انه مرسل بل نقول هذا مرسل. لكن يجب ان نقول مرسل فقط. مرسل الصحابي مقبول ولا مرسول مرسول؟ مقبول لأنه وإن كان ولم يسمع من الرسول فيحتمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم فيحتمل أنه سمع من صحابي آخر عن الرسول أو سمعه من تابع عن الصحابي عن الرسول سمع له هذا. لكن قالوا لما كان عيادة الأصحاب واضحة فإن نقول إن مرسل الصحابي حجة. قال لكن مراسل الصحابي تقبل. فلا تعيد ابن المسيب ابن المسيب اقبل بالاحتجاج ما رواه المختلف. يعني أن مرسل التابعين قد من إلا واحدة منه وهو سعيد بن مسيب لأنهم تتبع مراسيل حواليه ونحن كلها مسلسلة والله
الاحتجاب ما رواه المرسل والحق بالمسلم عن انا وقال
من عليه شيء بالقرى عن سكني فما تقول اخبرني ولم يقل بعكسه حدثني لكن يقول غالي اخبرني وحيث لم يقطع وقد تجازف يقول قد اخبرني بجازف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه. سبق لنا ان المؤلف رحمه الله قسم الاخبار على اثنين متوافق يفيد العلم وأحاب تبيد الظن ولا يفيد العلم، وما ذكره صحيح من حيث الجملة، فالمتواتر يفيد العلم ولا تفهم. وأما الأحاد فالأصل أن لا يفيد إلا الظن، لكن قد يفيد العلم بالقرائن. فمثلا إذا كان الحديث في الصحيح البخاري ومسلم، وقد اتفق العلماء على دلالتهما دلالة البخاري ومسلم وعلى انهما اماما اهل الحديث، وتلقت الامه هذا الحديث بالقبول، وقد جاءنا بطريق الاحاد. فمثل هذا يفيد العلم بلا شك. ولذلك نحن نقول ان علمنا بقول النبي عليه الصلاه والسلام انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، فعلمنا بقوله من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، والثاني متواتر والاول احد. وهذا قوله متعين الذي اختاره مطيئا شغل الدم جميله وابن الصلاه وابن حجر وغيره من المحققين، بان خبر الاحاد يفيد ايش؟ العلم بالقرائن. نعم. و ذكر أيضا رحمه الله أنه ينقسم الخبر إلى مرسل ومسند، وفسر المسند بأنه متصل، وهو غير تفسير من ابن حجر، لأن ابن حجر يقول المسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، وهذا يقول المسند والمتصل. المرسل أيضا فسره في المنقبض ما تقول منه راوي، والمحدثون يقولون ان المرسل ما رفعه التابع او الصحابي الذي لم يسمع من رسول الله عليه وسلم، وهذا من الخلافات التي بين الفقهاء وبين الحديث. والمرجع في هذا الفن الى من كان محدثا. طيب، المرسل هل يحتج به؟ يقول المؤلف مراسيل الصحابي محتج بها، مراسيل الصحابه محتج بها. فلو روى ابن عباس قصة وقعت قبل ولادته، لأن الرسالة قبل ابن عباس، ابن عباس حين مات الرسول حين حج الرسول للوداع كان قد ناهز الاحتلال، يعني له 15 سنة، وهو حج الوداع كم كان الرسول 23 سنة. فلو روى قصة الهجرة مثلا ابن عباس، فإن ابن عباس قطعا لم يدرك الهجرة أو لم تعرفها. أو قلنا شيئا، إذا روى قصة الهجرة نعلم أنه لم يباشرها بنفسه، فهل نحكم بأن هذا المرسل متصل أو لا؟